بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم. أسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم علما نافعا وعملا صالحا. كما هو مبين لكم وتعلمون ذلك أن درسنا لهذا اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى سيكون في البلاغة أو فن البلاغة، وسيكون معنا في هذا الدرس والدروس القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى فضيلة الدكتور ناصر بن عبد الرحمن الخنين، عضو هيئة التدريس بكلية اللغة العربية بالرياض في قسم البلاغة والنقد ومنهج الأدب الإسلامي. باسمكم جميعا أيها الإخوة المشاهدون نرحب بفضيلتي، أهلا وسهلا بكم يا دكتور.
حياكم الله جميعا.
عودا على بدء يا دكتور، نرحب بك مجددا، أهلا وسهلا بك يا دكتور.
بارك الله فيكم جميعا، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد على أتباعه وعلى أصحابه وأتباعه بإحسان ليوم الدين. أما بعد، فنحمد الله عز وجل على أن يسر لنا هذه البداية الطيبة المباركة، ونسأل جل وعز أن يسر لنا ما تبقى من الحلقات القادمة بإذن الله عز وجل. ثم أما بعد، فلقد ذكرنا فيما سبق أن الباعث الحثيث على التأليف في بلاغة القرآن في البلاغة بشكل عام هو محاولة فهم القرآن الحكيم والتعرف على إعجازه وتدبر أسراره، فهو علم البلاغة علم قرآني قبل كل شيء، فعلومه الثلاثة المعاني والبيان والبديع هي متغلغلة في الإعجاز ومتمكنة في التنزيل، ولذلك كانت مؤلفات العلماء تدور حول هذا. وقلنا إن أشهر من تناول قضية الإعجاز وتناول النظم بالذات بالتحليل والتعليل والبسط والتقعيد هو الشيخ عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني، المتوفى سنة 71 400 هجرية، في كتابه المشهورين أسرار البلاغة ودلائل الإعجاز. ثم إنه قد تلاه فخر الدين الرازي صاحب التفسير الكبير، فألف كتابه أيضا في البلاغة وهو نهاية الإيجاز في دراية الإعجاز، وقد توفي سنة 606 هجرية، وقد بدأ نوعا من التأصيل والتقعيد لأن أداته وثقافته كانت يشوبها المنطق والفلسفة والتحديد والتعريف، فأعان هذا المؤلف على أن يحدد أو يبدأ في التحديدات والتعريفات البلاغية. ثم بعد ذلك جاء شيخ البلاغة المقاعد بشكل عام، وهو أبو يوسف أو أبو يعقوب يوسف بن محمد بن علي السكاكي، المتوفى سنة 26 و600 للهجرة، فألف كتابه المشهور مفتاح العلوم. وكأنه باختياره هذا العنوان كأن دلالته فعلا ذكية، فإن كتابه مفتاح فعلا للعلوم، ولم يكن كل المفتاح كما ذكرنا في علوم البلاغة، وإنما كان قد قسمه إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول متخصص أو خاص بالصرف وفقه اللغة، لأن تأسيس الجملة العربية ينبني على ذلك. ثم النحو القسم الثالث، قسم النحو، وضبط قواعده وشواهده بضابط منطقي. ثم القسم الثالث وهو الأهم المتعلق بعلمي المعاني والبيان، ولم يسمي البديع علما، وإنما جعله ملحقا وسماه وجوه تحسين الكلام، وجوه تحسين الكلام. ثم أيضا أضاف في كتابه شيئا عن المنطق وعن العروض والقافية، فتم بذلك تلك الإضافة علوم العربية بشكل عام. الرجل أوتي منطقا وفلسفة، فحقيقة أصل وقعد وشعب وتفرع في كثير من المسائل، وأحسن الاستدلال والتقعيد، ومعظم كتابات البلاغيين المتأخرين أشبه بالعالة على طريقته وعلى أسلوبه وعلى منهجه. ولهذا فإن الخطيب القزويني المتوفى سنة 739 هجرية نحى نحوه، وقد استهواه القسم الثالث من كتاب المفتاح المتعلق بعلمي المعاني والبيان، فشرع في تلخيصه، فكتب كتابه المشهور تلخيص المفتاح، ولم يلخص المفتاح كله، وإنما لخص ما تعلق بفني أو بعلمي البلاغة وهما علم المعاني وعلم البيان، فسماه تلخيص المفتاح. وكان تلخيصه متنا موجزا ومركزا. ومعلوم أن أيضا ثقافة الخطيب القزويني كانت أيضا ذات منطق وفلسفة وفيها شيء من علم الكلام، أعانه هذا على أيضا على التقعيد والتشعيب والتسديد في الفروع والجزئيات وحسن الاستشهادات أيضا، إلا أنه رأى أن تعريفه هذا يحتاج إلى توضيح أو بسط أو تفصيل لأن المتن موجز ومركز، فألف كتابا أوسع من هذا وسماه الإيضاح، وليس الإيضاح كما يظن البعض شرحا للتلخيص، وإنما كما قال المؤلف جعلته كالشرح له، كالشرح له، لأنه قدم وأخر وبدل وغير وحذف كثيرا مما ذكر السكاكي، وأيضا زوده وطعمه بأيضا تحليلات الشيخ عبد القاهر الجرجاني وتسديدات وأيضا استنباطات الزمخشري بالكشاف وأيضا ضوابط السكاكي نفسه، وأضاف إلى هذا شيئا من منطقه ومن تعريفاته ومن تحديداته، فكان الإيضاح أشبه بالكتاب المدرسي المتأخر في العلم، في علم البلاغة، ولهذا فكثير من الدراسات المتأخرة المتخصصة في كليات اللغة العربية المتعمقة تعتمد الإيضاح في تدريس مادة البلاغة لطلابها وطالباتها بشكل عام. أعود إلى التلخيص نفسه، استهوى التلخيص الدارسين أو الباحثين، استهوى الدارسين البلاغين من بعد استواهم بمنطقه وإيجاز عبارته، فأقبل الشراح، أقبل الشراح على التلخيص ولم يقبلوا على الإيضاح، إقبالهم على التلخيص، وذلك لكونه متنا يتحمل التفصيل والتحليل والتعليل والتحشية، ولذلك أقبل عليه الشراح وجعلوه صلب دراساتهم البلاغية المتأخرة. ومن أفضل الشروح التي تناولت هذا ومن أطولها ومن أجودها الشروح التي جمعت في كتاب سمي شروح التلخيص، وهذه الشروح مكونة من عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح لأحمد بن علي السبكي، لأحمد بن علي السبكي المتوفى سنة 73 و700 هجرية، سمى عروس الأفراح. أيضا هناك شرح سمي المطول والمختصر، المطول كتاب والمختصر كتاب، كلاهما على التلخيص لسعد الدين مسعود بن عمر التفتزاني المتوفى سنة 91 و700 للهجرة. وهناك أيضا الأطول، شرح اسمه الأطول، لعصام الدين إبراهيم بن محمد عرب شاه الإسرائيلي المتوفى في منتصف القرن العاشر الهجري تقريبا. وهناك أيضا من أجود الشروح وأمتعها أيضا مواهب الفتاح، مواهب الفتاح في شرح تلخيص المفتاح لابن يعقوب المغربي، لابن يعقوب المغربي المتوفى سنة 1110 هجرية. هذه الكتب جمعت حقيقة في كتاب في طبعة رديئة، لكنها بالنسبة إلى المتخصص تعينه وتفتح له الأبواب، وأيضا تمتع ناظره وتذوق ذائقته، وأيضا تثري معرفته بالبلاغة، لأن طباعة هذه الكتب الأربعة والخمسة في الكتاب نفسه يجعل بين يديك في الصفحة الواحدة خمسة كتب، لأنها مقسمة تقسيمات أبان الطابع في مقدمة كتابه تفاصيل ومواقع كلام كل مؤلف، في حتى أن أيضا التلخيص موجود وأيضا الإيضاح موجود، وكذلك هناك حاشية للدسوقي في الهامش الجانبي جيدة وفيها تحقيقات. إلا أن هذه الكتب بشكل عام الذي ليس عنده خلفية عن المنطق والعربية والفلسفة، وأيضا ليس له بخص أو تخصص في هذه وطلب في هذه العلوم، فإنه يملها لأن هضمها عسر، ولأن أيضا التعامل مع منطقها يحتاج إلى خلفية دقيقة في علم العربية والمنطق والفلسفة، فالمتخصصون يفرحون بمثل هذه ويستمتعون بها، وأما غيرهم فإنهم يكاد يملون من مثل هذا. إلا أننا يعني نجد في العصر الحديث كتابات طيبة وبسطا لقواعد البلاغة بشكل عام ما بين مختصر ومتوسط ومطول، فمن كتب البلاغة المختصرة في هذا البلاغة في ثوبها الجديد للدكتور بكري شيخ أمين، وأيضا البلاغة الواضحة الذي قررناه للشاعر علي الجارم ومصطفى أمين، ومن الكتب المتوسطة كتاب علوم البلاغة لأحمد مصطفى المراغي، علوم البلاغة المعاني والبيان والبديع لمصطفى أو لأحمد مصطفى المراغي، مثله أو قريب منه أو يزيد عليه في المنطق والتقسيم جواهر البلاغة للسيد أحمد الهاشمي، جواهر البلاغة للسيد أحمد الهاشمي. هناك أيضا كتاب يصلح للمتخصصين، يصلح للمتخصصين، وهو علم المعاني مستقلا وعلم البيان كذلك والبديع للدكتور بسيوني عبد الفتاح فيود، وهذا الكتاب حقيقة فيه نوع تجديد وفيه أيضا ترجيحات وتحليلات وتعليلات وأيضا وجهات نظر للمؤلف طيبة ومستحسنة تصلح أيضا للدارسين المتخصصين. كذلك هناك مفصل في علوم البلاغة المفصل في علوم البلاغة العربية للدكتور عيسى علي العاكوب، وهو جيد في عربيته ومفصل أيضا في تقسيماته، واستفاد واتكى على الخطيب القزويني أيضا في منطلقاته البلاغية، وعنده نوع تجديد وخاصة في فنون البديع، فإنه يذكر السر البلاغي أو الجمالية الطباق مثلا أو المقابلة أو اللف والنشر أو غير ذلك مما يتعرض له، ويخصص ذلك بمزيد توقف وشرح وبيان. هناك للدكتور أيضا عبد العزيز عتيق مؤلفات خاصة كل فن بلاغي أو كل علم بلاغي بمؤلف، فألف في علم المعاني كتابة، وألف في البيان كتابة، وألف في البديع أيضا كتابة، وهي تصلح أيضا للمتخصصين في كلية اللغة العربية أو الأقسام الأدبية بشكل عام. هناك أيضا لشيخ البلاغيين إن صح التعبير في المعاصرين أو الأستاذ الدكتور محمد أبو موسى كتاب جامع وجيد، وهو كتاب دلالات التراكيب في علم المعاني، دلالات التراكيب، وله أيضا في البيان التصوير البياني، والحقيقة أن فيه تجديدات حسنة ورأيا بلاغيا طيبا ونفسا بيانيا مشرقا، وهذا يصلح للمتخصصين في الدراسات العليا بالذات، ففيه إشراقات وفيه تقليب وفيه أيضا تجرئة لطالب العلم على الاجتهاد وعلى الاستنباط وعلى حسن أيضا التفنن في العرض البلاغي بشكل عام. الحقيقة لا يفوتني في هذا المعرض أن أشير أيضا إلى دراسات طيبة جدت وحدثت في العصر الحديث في تناول وعرض المادة العلمية البلاغية من خلال المعجم، فألفت معاجم في البلاغة على طريقة معاجم اللغة، فما على طالب البلاغة إلا أن يرجع إلى هذه المعاجم، فيرجع إلى التشبيه في التشبيه مثلا والاستعارة بحسب المعجم، فرتبه على طريقة ألف باتا ثاجيم. ومن أجود هذه المعاجم وأظهرها وأشهرها التي هي متداولة الآن في السوق معجم المصطلحات البلاغية وتطورها، للدكتور أحمد مطلوب، فهو حقيقة معجم مؤصل يذكر الفن البلاغي ثم يذكر بداياته ويبدأ بتعريف اللغوي ثم كيف تطور ونشأ ثم استقر في مصطلحه، ويذكر أيضا أبرز شواهده. كذلك لأستاذنا الأستاذ الدكتور بدوي أحمد طبانة رحمه الله معجم في هذا المقام، وهو معجم البلاغة العربية، على نسق سابقي وإن كان أقل نفسا، وأقل من ذلك أو حوله المعجم المفصل في علوم البلاغة، للدكتورة إنعام فوال العكاوي، فهي أيضا تناولت هذا الجانب تناولا تحليليا، وأيضا تناولت المصطلح البلاغي من حيث تدرجه وتطوره ونهايته فيما استقر عليه. فهذه المعاجم تعين طالب البلاغة إلى أن يتجه مباشرة إلى المصطلح البلاغي طباق أو مقابل أو تشبيه أو استعارة كذا، ثم يجد كلاما طيبا قد حواه موقع ذلك أو تلك ذلك المصطلح. والحقيقة بمناسبة كلامنا على البلاغة وأنها علم قرآني، وأن أيضا سبب تأليفها هو الذكر الحكيم، وأنها نشأت في أحضان آيات الذكر الحكيم ومحاولة التعرف على الإعجاز وأسرار البلاغة ولطائفها، يحسن بنا أن نذكر شيئا من الإلمامة وذكر على سبيل السرد العام لأبرز كتب التفسير التي تناولت كلام الله عز وجل، وحاول مؤلفها أو مؤلفوها أن يتعرف على الدقائق واللطائف أو أن يذكر شيئا من الأسرار واللطائف البلاغية البيانية متعلقة بالآية القرآنية، مما ذكرناه سابقا الكشاف للزمخشري، مع الحذر من اعتزالياته وسقطاته في مسائل الصفات ومسائل المتكب الكبيرة والموقف من الحاكم أو غير ذلك مما زلت فيه أقدام المعتزلة. نذكر أيضا كتاب البحر المحيط لأبي حيان المفسر الأندلسي المتوفى سنة 754 للهجرة، فإن البحر هذا هو حقيقة اسم طابق مسماه ولفظ فعلا أدرك معناه. فمن قلب صفحات البحر المحيط لأبي حيان وجد بحرا فعلا متلاطما، فإنه يذكر أسباب النزول ويشرح الآية شرحا لغويا، ثم يذكر أيضا أعاريبها التي تنبني عليها المعاني، ثم أيضا لا يفوت أن يذكر المعاني والدقائق واللطائف التي تنقدح له في أثناء تقليب نظره في الآية الحكيمة. ونراه أحيانا يستدرك على الزمخشري في اعتزالياته ويصفه بصفات أحيانا يدركها القارئ، كأن يقول وهذه من دسائسه وهذه من اعتزالياته، فينبه على اللطائف. هذا حقيقة من محاسن هذا التفسير، أنه ينبه طالب العلم على السقطات التي وقع فيها الزمخشري، لأن الزمخشري كما ذكرنا يعد أبا رئيسا للنظر في الإعجاز وتقليب النظر في الأسرار واللطائف القرآنية. من ذلك أيضا تفسير البيضاوي، تفسير البيضاوي وحواشيه، وهي الحقيقة حواشي مفيدة جدا لطالب البلاغة والمعاني والدقائق واللطائف، ولكن أشهرها وأهمها وأظهرها حاشية الشهاب الخفاجي، حاشية الشهاب الخفاجي وحاشية محي الدين شيخ زادة وحاشية القنوي، فهذه حواشي حقيقة ثرية بالمعاني القرآنية وثرية أيضا باللطائف البلاغية، فالمتخصص بالذات لا يكاد يستغني عن هذه الحواشي. كذلك تفسير أبي السعود، تفسير أبي السعود وهو القاضي، كان قاضيا من قضاة الدولة العثمانية في القرن التاسع الهجري، وقد كتب كتابه الرائع إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم، وتمكن حقيقة من العربية وتضلع فيها، وعبارته جزلة وأسلوبه حال، وإلا أنه أحيانا تجد فيه نوع عسر في بعض مجملاته أو جمله، ولكنه مفيد. وأعلم أن كلية اللغة العربية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية قد قررت ذلك في فترة من فترات تدريسها لطلابها لجودة عبارة المؤلف ولرقيها ولكونها تكسب قارئها ثروة لغوية وأسلوبا بيانيا جيدا ناقلا للمعاني حاويا للأفكار. هناك أيضا روح المعاني الألوسي، روح المعاني الألوسي، فإنه جماعة وأيضا يحسن النظر والتقليب وتوليد المعاني من خلال ما ينظر، وله رأيه أيضا الذي كثيرا ما يكون موفقا في عرضه وفي بسطه. لا يعني أن ذكرنا لهذه التفاسير أننا نرضى عن ما يقع فيها، لا، هؤلاء بشر يخطئون كما يصيبون ويصيبون كما يخطئون، لكن العبرة بغلبة صوابهم على خطئهم وبغلبة إيجابياتهم على هناتهم، وكل واحد كما قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله يؤخذ من كلامه ويرد إلى صاحب هذا القبر، ويعني به مصطفى عليه الصلاة والسلام، فإنه المعصوم. من الكتب المعاصرة الحقيقة التي لا أظن طالب علم في البلاغة أو في البيان أو في النظر في دقائق التعبير ولطائفه أن يستغني عنه، من كتب التفسير المعاصرة التي لا يكاد يستغني عنها طالب علم متخصص في العربية وفي البلاغة بالذات، التحرير والتنوير، تفسير التحرير والتنوير للشيخ الطاهر بن عاشور التونسي. وهذا الرجل مالكي المذهب، إلا أنه مجتهد في مذهبه كاجتهاد شيخ الإسلام في مذهبه الحنبلي، والرجل موسوعة ومتضلع في العربية، وله كتاب الموجز في البلاغة العربية، وهو أيضا عنده إلمام بالأصول وبالفقه ومتخصص بذلك. فمن ينظر إلى كتابه وإلى بيانه في التحرير يجد أن لاسم كتابه أثرا على تفسيره، فهو تحرير وتنوير، تحرير العبارة وتنوير للذهن أيضا بها. فالتحرير والتنوير حقيقة من الكتب التي تكاد تكون مطبقة لبعض أو لكثير من مسائل البلاغة وقواعده وضوابطه على التنزيل، على التنزيل. وأنا أعده مع الفارق زمخشري عصره، الشيخ الطاهر بن عاشور يعد زمخشري عصره في العصر الراهن، ولقد توفي سنة 1393 هجرية في السنة التي توفي فيها الشيخ محمد الأمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان في تفسير القرآني القرآن رحمه الله. وهذا الكتاب كما ذكرنا لطيف جيد، مع الحذر من بعض الأشعريات في الصفات مما يعني قد يزل به القلم. كذلك من الكتب التي يمكن أيضا أن تكون نظرت إلى القرآن الكريم بمنظار أدبي بياني لغوي، التفسير القرآني للقرآن، التفسير القرآني للقرآن لعبد الكريم الخطيب، فلغته مشرقة وعبارته مؤدبة وأدبية، وأيضا أساليبه راقية وتكسب قارئها ضربا من حسن التعبير وأيضا من لطائف البيان وجودته. كذلك يعد كتاب في ظلال القرآن لسيد قطب من الكتب التي تناولت الآية أو القرآن الحكيم بمنظار أدبي، بمنظار أدبي، وإن توسع سيد قطب في عباراته وهو أديب ينبغي أن يحكم على عباراته وعلى جمله في ضوء تخصصه وفي ضوء أيضا قلمه وبيانه. ولقد حمل على سيد بعض المعاصرين وحملت ألفاظه أكثر مما تتحمل. نعم هو وغيره يقع في خطأ ويقع في زلل، نعم، لكن العبرة كما ذكرنا باستقامة النهج العام وأيضا بغلبة الحسنات وعلى السلبيات. فحملت ألفاظه بأن اجتزئت من سياقاتها، اجتزئت من سياقاتها، فالشيء أو فاللفظ والجملة إذا اجتزئت من سياقها تؤدي عكس مرادها. القرآن الحكيم وهو من عند الله جل وعز إذا اجتزئت ألفاظه أو آيات من سياقاتها تؤدي غير المراد منها، مثل ويل للمصلين لو تقف عليها كأن هذا تهديد ووعيد لمن يصلي، لمن، لكن صلها بما بعدها يتضح المعنى، ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، وهكذا. فأيما مؤلف ليس من الحق ولا من العدل أن نجتزئ شيئا من كلامه ثم نحمله ما لا يتحمل، ينبغي أن نأخذه بحسب المقام والسياق، ثم إن أخطأ نقول إنه أخطأ في كذا وكذا بدليل كيت وكيت، ونسوق له الحجة إن كان حيا ونقنعه بها، والحري بمثله أن يرجع. أما إن كان ميتا فنحسن له التأويل ونبين للناس وجه الخلل، ولكن لا نصرفهم عن الكتاب كله ولا نركب نظارة سوداء وننظر إلى الكتاب أو للشخص بمنظار أسود، كلا.
دكتور حفظكم الله، يعني هو من وظائف العلماء بحيث أنهم يبينون ويحشون في هذا الكتاب،
صحيح،
وينبهون للسقطات والزلات، والإنسان طبعا غير معصوم الحقيقة،
نعم،
وكما قلتم الغلبة،
نعم،
غلبة الظن.
ومعلوم أن منهج أهل السنة والجماعة هو منهج العدل، العدل في الكلام على الحكومات وعلى العلماء وعلى الحكام وعلى المؤلفين وعلى النساء وعلى الرجال وعلى الطلاب. في قول جل وعز قاعدة عريضة، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا لماذا؟ هو أقرب للتقوى، هذا هو الميزان الشرعي. ولهذا أهل السنة عدلوا مع المعتزلة وغيرهم، فأخذوا من خيرهم مما أتوا به وردوا ضلالهم بالأدلة، وهذا هو المعيار الشرعي الصحيح. كل إنسان يقع منه وله، ولكن العبرة بماذا؟ بغلبة الحسنات، فنأخذها، فإن وقع في هنات فنبينها ونقف أمامها وفي ضوء البيان. من ذلك أيضا كتاب جيد ولغته سهلة ويصلح القراءة على الجماعة في المساجد وغيرها، تفسير كلام المنان الشيخ بن سعدي، الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي، شيخ الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله، رحم الله الجميع. توفي الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي سنة 1376 هجرية، فكتابه هذا تفسير بن سعدي كتاب مختصر وجيد، وله لفتات لغوية وإشراقات بيانية وتوضيحات أيضا أسلوبية في لغة سهلة، وأيضا وتوجه سليم ونظرة ولله الحمد لآيات الصفات ولغيرها سليمة ومأمونة. ولهذا ينصح أيضا بهذا الكتاب للمتوسطين أو للعوام أو لمن في حكمهم ممن يريد فهم الآية في عجلة من أمره. وبمناسبة أيضا كلام على كتب التفسير التي تناولت كلام الله عز وجل تناولا بلاغيا أو لغويا، نذكر شيئا أو طرفا من كتب الحديث التي تناولت أيضا كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام من وجه بلاغي أو بياني، لعل الدارسين أو بعض الحاضرين أو المشاهدين والمشاهدات أن يكون لديه رغبة في النظر في حديث النبي عليه الصلاة والسلام والتعرف على بلاغته التي تأتي في المرتبة التالية الثانية بعد بلاغة الذكر الحكيم. عموم شراح الحديث وعلى رأسهم ابن حجر العسقلاني وابن العيني، كل هؤلاء حقيقة عندما يتناولون الحديث الشريف ينظرون إلى لغته وإلى ما فيه متشبهات أو كنايات، ويضعون أقدامهم في توسعة واضطراد واستطراد، وهذا الحقيقة جميل، يصح لطالب العربية وأيضا لطالب بلاغة المصطفى عليه الصلاة والسلام والتعرف عليها أن يلتقط تلك الإشارات. وكثيرا ما نقل ابن حجر العسقلاني عن ابن بطال رحمه الله في كتابه الفتح، فحقيقة الفتح على اسمه فتح الباري فيه وقد أجهد وأنفق الشيخ ابن حجر رحمه الله قرابة 28 عاما في سبيل تأليفه، فجمع مستودعا ضخما من العلم العام والاستنباطات الحسنة وأقوال العلماء وأيضا العلم العربية والدقائق واللطائف المتعلقة بالحديث الذي يريده والشواهد التي أيضا يقرنها ويحشدها في شرحه. كذلك في إرشاد الساري لابن العيني بدر الدين العيني فيه وبخاصة في ربعه الأول، فالشيخ رحمه الله توسع إلى درجة أنه قد فاق فتح الباري في مقدمته أو في الربع الأول منه، لكن نفسه بدأ يتضاءل بعد ذلك. كذلك الإمام النووي رحمه الله على شرح مسلم، فلغته مجملة لكنها دقيقة وجيدة، وله إشارات ولمحات ذكية يمكن أن يستفيد منها طالب العربية وأيضا يقف عندها مقتنص الإشارات البلاغية. من الكتب المعاصرة حقيقة التي تفيد البحث البلاغي هو كتاب التصوير الفني في الحديث النبوي للدكتور محمد الصباغ. الدكتور محمد الصباغ مجلد طيب يتجاوز 700 أو 800 صفحة، عرض طائفة من الأحاديث وشرح شرحا لغويا بلاغيا وركز على الصورة وعلى التصوير النبوي في الحديث الشريف. كذلك هذا المؤلف الدكتور محمد الصباغ أيضا له كتاب الحديث النبوي، الحديث النبوي مصطلحه بلاغته كتبه، كتاب الحديث النبوي أيضا طرق أو تعرض لطائفة من الأحاديث النبوية الشريفة وشرحها وبين وجوه البلاغة فيها. كذلك من الكتب أيضا الحديث النبوي الشريف، الحديث النبوي الشريف من الوجهة البلاغية لأستاذنا الدكتور عز الدين علي السيد، قد درس في كلية اللغة العربية رحمه الله ثم في الجامعة الإسلامية في كلية اللغة العربية، فكتاب هذا الحديث النبوي الشريف من الوجهة البلاغية أيضا قيم وجيد ومتوسع في هذا المقام. كذلك من الكتب المتعلقة أو المعتنية ببيان المصطفى عليه الصلاة والسلام البيان النبوي للدكتور محمد رجب البيومي، دكتور محمد رجب البيومي فكتابه مختصر لكن فيه لمحات وإشارات طيبة. كذلك من الكتب أيضا في ظلال الحديث النبوي، ظلال الحديث النبوي للدكتور نور الدين عتر، هذا أيضا فيه تقسيمات وتفصيلات جيدة لها إشراقات بيانية ولغوية وتدرب طالب العربية على استنباط اللطائف واستخراج الأسرار من الحديث النبوي الشريف. كذلك من أسرار البيان النبوي، من أسرار البيان النبوي للدكتور أحمد محمد علي، هذا كتاب موجز ومختصر يمكن أن يعطي طالب العلم ضربا من الدربة على النظر في الحديث النبوي الشريف. وأختم كلامي حقيقة في هذا المقام لبيان أهمية العربية وقيمتها في استنباط الحكم الشرعي، فثمت يعني كتب في هذا لكن أظهرها مما طالعته ونظرت فيه كتاب رسالة دكتوراه حقيقة عنوانها أثر العربية في استنباط الأحكام الفقهية من السنة النبوية، أثر العربية في استنباط الأحكام الفقهية من السنة النبوية للدكتور يوسف خليف العيساوي،
مطبوع يا شيخ
مطبوع، نعم مطبوع متداول، طبعته دار المشاعر الإسلامية ببيروت عام 1423 هجرية. الحقيقة أن الكتاب قيم في هذا الباب ويعطي الناظر فيه قيمة العربية، وفعلا عندما أطلق العلماء العربية في نحوها أو بلاغتها ومعانيها وبيانها بأن مفتاح التنزيل حق، وأنه لا يستطيع من ينظر في النص الحكيم أو النص النبوي الشريف أن يصل إلى الدقائق واللطائف والأحكام إلا بها، وقد أثبت المؤلف ذلك بالشواهد وبالأمثلة. هذا أيضا كتاب آخر اسمه الصعقة الغضبية على منكري العربية للطوفي الحنبلي، الصعقة الغضبية على منكري العربية للطوفي الحنبلي المتوفى سنة 716 هجرية، حققه زميلنا أخونا محمد الدكتور محمد بن خالد الفاضل وفقه الله وعانه، والذي هو في قسم النحو وهو الآن معار في جامعة الأمير سلطان، وطبعته شركة أو مكتبة العبيكان للطباعة والنشر في عام 1997 ميلادي. فهذا يبين قيمة العربية واللغة العربية، وهو كتاب حقيقة ضخم حدود 700 صفحة، ذكر شواهد وشوارد من السلف وغيرهم وضرب الأمثلة والأمثال على هذا على قيمة العربية. فمن أراد أن يتعرف على هذا ويتوسع في هذه المقامات فدونه هذا الكتاب، وغير ذلك من الكتب التي تبين فضل العربية وقيمة البلاغة أيضا في استنباط الأحكام الشرعية بشكل عام. نعم.
أحسن الله إليك يا شيخ على هذا البيان وهذه الأمور. مجموعة الأسئلة يا شيخ التي وردت في الشبكة العنكبوتية وسنعود إن شاء الله إلى طلابنا. الحقيقة يا دكتور أن هناك أسئلة متكررة دائما عن الكتاب المناسب لغير المتخصص أو لطالب العلم الشرعي الذي لا يريد أن يتعمق كثيرا، لأن الكتب هذه الكثيرة ربما للمتخصصين. فنريد شيخ لو سلم بسيط يجتمع فيه مجموعة من الصفات، السهولة والتدريب على النص الشرعي مثلا واحتوائه على أغلب المسائل حتى يكون يعني سفرا متنقلا في كل زمان ومكان.
يحضرني كتابان. الأول البلاغة فنونها وأفنانها.
نرجو من المشاهد الكريم أن يستمع معنا جيدا. الكتاب الأول
البلاغة فنونها وأفنانها للدكتور فضل. نعم. البلاغة فنونها وأفنانها للدكتور فضل عباس حسن. وهذا الرجل ليس متخصص في اللغة العربية وإنما هو متخصص في علم التفسير. نعم. ولكنه أتى التفسير من بابه من زاوية آلته وهي علم المعاني والبيان والبديع، فألف كتابه هذا. والحقيقة يتميز هذا الكتاب بميزات متعددة، منها سهولة عربيته، ومنها أيضا سهولة عرض المصطلح البلاغي بشكل عام، ومنها تفنن المؤلف في تقليب النظر في المصطلح نفسه من عدة أوجه، ومنها كذلك أنه في شواهده أو في أمثلته تكون أمثلته إنشائية معاصرة من الواقع المعاصر. نعم. من الواقع المعاصر. ومنها وهو أهمها أنه اقترب بالمصطلح البلاغي من التنزيل فأعادها إلى حد ما إلى أحضانها الأولى، أعادها إلى أحضانها الأولى. نجد أن كثيرا من البلاغيين أو بعض البلاغيين يكثر من الشواهد الشعرية مثلا أو كذا، ودونه أعلى قمة في البلاغة هو كلام الله عز وجل. فهذا الرجل إلى حد كبير ركز على التنزيل على الآيات الحكيمات. ومنها أيضا أنه أيضا لم يغفل جانب الحديث النبوي الشريف، فأورد أحاديث. ومن حسناته في إراده للحديث أنه يخرج الحديث من مظانه المعتبرة عند المحدثين. نعم. أنه يخرج الحديث من مظانه المعتبرة عند المحدثين كالبخاري ومسلم والترمذي وأبي داود والنسائي وأحمد وموطأ مالك وغيره، بخلاف بعض المتساهلين في اللغة العربية أو الدارسين للبلاغة أنه يخرجها من كتب ليست مضان البحث في الحديث ولا تخريجه ولا تدقيق متنه ولا رجاله، كالأغاني مثلا أو العقد الفريد أو البيان والتبيين أو الحيوان أو العمدة أو غير ذلك فيما يتساهل في بعض الكتاب. أيضا جعل المؤلف بعد كل تقريبا فن مستقل كالتشبيه أو الاستعارة عقد فصلا خاصا للتشبيهات القرآنية، للتشبيهات القرآنية وأسرارها ولطائفها وتميزها عن التشبيهات العربية بشكل عام، الاستعارة القرآنية كذلك، الكناية العربية الاستعارة القرآنية، الكناية القرآنية ميزاتها وسماتها في كتاب الله عز وجل، وحلل وعلل وتذوق. فهذا أيضا كتاب الحقيقة جيد. ثم إنه درس في خاتمة علم المعاني سورة السجدة بشكل عام ودقق في نظمها، وإن كان دراسته مجملة لكنه ضرب مثالا أو شاهدا على سورة السجدة فدقق في متنها في نظمها وفي لطائف البلاغة فيها. هذا بشكل عام كما ذكرت. وفيه أيضا يتبعه بأسئلة تطبيقية. الكتاب حقيقة هو ليس مختصرا، إنما هو فيه شيء من التطويل أو الطول أو الإطناب إن صح التعبير، ولكنه من أجل التوضيح والتذليل والتيسير، لأن الاختصار التام قد يعيق الطالب الفهمي، يعيق عليه فهمه وينعقد عليه المعنى، لكن هذا فيه تذليل وتبسيط بشكل عام. أنا لا عندما أذكر هذا الكتاب لا أعني أنه كامل، عليه ملحوظات بشكل عام، لكنه بشكل عام فيه سهولة وفيه يسر وفيه أيضا غناء لطالب البلاغة. البلاغ في كتاب آخر حقيقة عثرت عليه في معرض الكتاب القائم حاليا في مدينة الرياض، دروس أو شرح دروس البلاغة، شرح دروس في البلاغة لمجموعة من المؤلفين في الأزهر، وشرحه الشيخ محمد بن صالح العثيمين، الشيخ محمد بن صالح العثيمين، وشرحه في مجموعة أشرطة، ولكن إحدى الدور فرغتها في هذا الكتاب، وصار النص في أعلى ثم وضع خط وشرح الشيخ على بعض العبارات في أسفل، وهو الحقيقة مختصر، شرح مختصر وقد لا يكون متيسرا أو متوافرا في المكتبات لحداثته. وأظن طبعته دار في الكويت, دار إلاف أو كذا في الكويت, ويباع حاليا في المعرض. وهذا الكتاب كما ذكرت يصلح لطالب المختصرات, طالب المختصرات. ويكفي أن الشيخ محمد رحمه الله تناوله بالعرض والتفصيل والشرح لإدراكه أهمية البلاغة في العلم الشرعي وإدراك واستنباط الأحكام الشرعية بشكل عام.
أحسن الله إليك. وكذلك هذا الكتاب الذي بين أيدينا.
نعم, الكتاب البلاغة الواضحة, نعم, مختصر ومذلل وفيه شواهد كثيرة يفيد طالب العلم أيضا.
نعم, نأخذ اتصال. نعم. يا دكتور. الأخت عزيزة من المدينة, السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أحب أشكرك مع البرنامج. أبقى أسأل الشيخ, ما أفضل الكتب, ما أفضل الكتب البلاغية؟
ما أطول؟
ما أفضل الكتب البلاغية؟
أفضل, أفضل. نعم, نحن أجبنا عليه قبل قليل, وهذه القائمة الكبيرة.
قائمة سرد عام.
الكل يسأل عن ما قاله الشيخ في هذه الحلقة. وأنتم تعلمون أيها المشاهدون أن هذا البرنامج يعاد بعد صلاة الفجر من أو بحسب توقيت مكة المكرمة في القناة العامة والقناة أو قناة المجد العلمية لمن أراد أن يستكمل أو يلحق شيئا في ذلك. وكذلك على الشبكة العنكبوتية يوجد هناك النص مكتوبا بعد كل درس بإذن الله سبحانه وتعالى لمن أراد أن يرجع إلى ما قاله الدكتور في هذا. نسرد مجموعة الأسئلة ونعود لطلبنا ثم نعود إلى المثل الشيخ. هذا الأخ مصعب من المغرب ذكر الأسئلة التي ذكرتها لك يا شيخ من ناحية الكتب, فنتجاوز ذلك. الأخ هشام قال نعيد سرد المراجع. كذلك قلت لكم أيها الأخوة المشاهدون تعاد هذه الحلقة بعد صلاة الفجر. ما الفرق بين معاجم البلاغة وكتب فن البلاغة كالبيان والمعاني والبديع؟ وذكرتم الفرق ذلك يا دكتور. هذا القارئ من الإمارات. نادية كذلك تقول الكتاب السهل, وهذا الذي ذكرتمه كذلك يا شيخ. الأخ مصعب من المغرب قال فضيلة الشيخ بارك الله فيكم, بشكل سريع, من استعمل, من أول من استعمل مصطلح البلاغة تخصيصا لهذا العلم؟
أنا ذكرت في أثناء السرد أن ألفاظ البلاغة والبراعة والبيان والبديع والنظم والمعاني
كلها ترادفية.
كان الشيخ عبد القاهر الجرجاني رحمه الله بخاصة في كتابه دلائل الإعجاز يعدها أو يذكرها على سبيل الترادف, على سبيل الترادف. أما أول من أطلق على علمي المعاني والبيان بوصف العلم فهو الزمخشري, الزمخشري المتوفى سنة 538 هجرية في مقدمة تفسيره الكشاف, عندما ذكر أنه لا يتصدى للتفسير إلا رجل برع في علمين مختصين بالقرآن وهما علم المعاني والبيان, علم المعاني والبيان. بعد ذلك سار العلماء على نهجه, بعد ذلك سار العلماء على نهجه. ونلاحظ إطلاقات عامة مثل البديع لابن المعتز وهو متقدم 296, لكنها لا تعني علم البديع بذاته, وإنما البديع ما أبدع بشكل عام من تشبيهات أو استعارات أو عامة. ابن الناظم, بدر الدين بن الناظم المتوفى سنة 686 هجرية في كتاب المصباح في علوم البلاغة, هو حقيقة جمع ما ذكر السكاكي من فنون البديع فأطلق على البديع علما, فأطلق على البديع علما, فصارت علوم البلاغة ثلاثة: علم المعاني والبيان والبديع. وذلك في كتاب المشهور المصباح في علوم البلاغة, لحظة هذه التسمية, المصباح في علوم البلاغة. وبعد ذلك استقر الوضع, استقر الوضع. الخطيب لما جاء أصل وأطلق على ذلك تلخيص المفتاح في علوم البلاغة, الإيضاح في علوم البلاغة, فأصبحت يعني علما ثابتا له أركانه الثلاثة: المعاني والبيان والبديع.
أحسنت يا شيخ. الأخت أمال من السعودية تقول هل هذه أول محاضرة؟ هذه ثاني محاضرة. صفحة من المغرب لم تذكر يعني شيئا. هذه مجموعة من الأسئلة المتكررة يا شيخ, وعلنا أجبنا على أكثر تلك الأسئلة. نعود إلى طلابنا لمن أراد أن يسأل أو يستفسر عن شيء, ولا نبدأ في متننا. تفضل يا شيخ.
شيخنا أحسن الله إليك, بما أن الكلام عن الكتب المتعلقة بالبلاغة أو التفاسير, هل يعتبر تفسير الشيخ الشعراوي رحمه الله من هذه الكتب التي عنيت بالبلاغة؟
تفسير الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله. لا شك أن الرجل قد برع في عرض معاني القرآن عرضا منطقيا فلسفيا لغويا بلاغيا، وإن كان يستعمل اللهجة العامية أحيانا لمقام من حوله، لأن من حوله ومن يستمعون أحيانا فيهم طائفة من العوام، فهو يتبسط وينزل إليهم أخذا بقاعدة البلغاء، وهي مسألة المقام، يلاحظ مقامات الحاضرين وأقدارهم ومستوياتهم. الشاهد أنه في منطقه ودلالاته وإشارته فيه روائع لكلامه ولتحليلاته، ويلمس التنزيل والإعجاز فيه، ولا شك أن هذا العمل أدخل ما يكون في البلاغة وفي تلمس الإعجاز وفي أيضا النظر فيه، على ما عليه أيضا رحمه الله من حظات كغيره. لكنه بشكل عام تفسيره أنا قرأت وعثرت على مجموعة أو مجلدات تسمى أو سميت تفسير الشعراوي، وهي يبدو أنها تفريغ لأشرطته، تفريغ لأشرطته رحمه الله، وفيها حتى إن لهجته العامية كانت بين قوسين في أثناء متن الكتاب نفسه المحكي عنه. فالشيخ الشعراوي استفاد منه، لا شك أنه من خيرة من استفاد منه في النظر إلى الدلالات واللطائف والأسرار. وأما إذا تجاوز أو كذا في آيات الصفات وغيرها، فالإنسان ينظر إلى مذهب السلف ويقيس معايير السلف رحمهم الله، وقاعدتهم في هذا مشهورة، وهو أننا لا نصف الله عز وجل إلا ما وصف به نفسه في كتابه أو وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، على حد قول جل وعلا ليس كمثل شيء وهو السميع البصير. نعم.
سؤال آخر شباب، تفضل.
فضيلة الشيخ دكتور ناصر، بما أننا في مقدمة عن البلاغة، قد يدخل البعض في مصطلح البلاغة بأنها فن وبعضهم بأنها علم، ما الصحيح وما توجيهكم بذلك؟
هو البلاغة حقيقة هي علم متفنن أو فن علم متذوق، وهي يعني ليست كحد النحو، النحو علم حاد أو متميز أو واضح
يغلب عليه العلم،
يغلب عليه جانب العلم والحد المنطقي والضوابط والقواعد. أما البلاغة فإنها تنتهي أو تبدأ من حيث ما ينتهي النحات، تبدأ من حيث ما ينتهي النحوي عن طريق التعليل والتحليل، ولهذا فيها مزيج ذوق وتذوق، وفيها تحليل وتعليل ورد لأمور إلى منطقها وأساساتها في التقديم أو التأخير أو الذكر أو الحذف أو الفصل أو الوصل أو التشبيهات أو الاستعارات أو الكنايات أو غير ذلك. فهي علم فيه مسحة ذوق، فليس جافا حادا وليس سائبا متسيبا، وإنما هو منضبط بقواعد في ذوق عال راقي.
نعم. أي سؤال آخر يا شباب؟ تفضل.
سعادة الدكتور، في الحلقة الماضية فرقت بين بعض العلوم كعلم النحو والبلاغة وعلم الصرف والبلاغة أيضا، فهل هناك فرق بين علم البلاغة والنقد؟ جزاك الله خير.
أحسنت. هو الحقيقة في أصل نشأة البلاغة العربية وكذلك النقد الأدبي، هذان الفنان ظل متصاحبين أو ممتزجين مختلطين في الدراسات، حتى في نظرات الشعر العربي في الجاهلية وفي عصر صدر الإسلام كذلك والعصر الأموي. فالمؤلفات البلاغية التي ذكرنا طائفة منها في بدايات ذكرنا، كانت المسائل البلاغة مختلطة بقضايا النقد. لماذا؟ لأن حقيقة النقد يقوم على قواعد البلاغة وضوابطها.
البلاغة سابق للنقد،
البلاغة بشكل عام سابقة، قد يقال إن النقد سابق من حيث توجيه النقدات والتي ينبني عليها تعليلات وتنقدح منها تعريفات، لكن بشكل عام الناقد لا يستغني في البداية عن فصاحة الكلمة، يدرس فصاحة الكلمة من حيث عربيتها أو عجمتها، تعقيلها أو وضوحها، مخالفتها القياس الصرفي أو مطابقتها له، وكذلك الكلام نفسه من حيث موافقته أو مخالفته أو غرابته أو تعقيداته أو كذا، هذه الأشياء الأولية،
لها قواعد الأولية.
نعم.
كذلك النقد الأدبي.
نعم. كذلك الناقد ينظر في النص من حيث تأكيداته إذا كان خبرا، من حيث دلالاته إذا كان إنشاء أهو أمر أو انتقل إلى صيغة مجازية، أهو نداء أو انتقل إلى صيغة مجازية أو استفهام وكذا، وكذلك الفصل والوصل، وكذلك الإيجاز والإطناب، وكذلك البداء، وكذلك التشبيهات والتصويرات، كلها ضوابط بلاغية، كلها ضوابط بلاغية في أصلها العلمي. فالناقد يوظفها للنص الأدبي، فالناقد يوظفها لخدمة النص واستنطاق النص الأدبي، فهناك تراضع وتعاون وتعاضد بين البلاغة والنقد، ولهذا في الأقسام العلمية المتخصصة سميت بذلك، قسم البلاغة والنقد، فبدأ بالبلاغة لكونها علما ثم ثني بالنقد لكونه فنا فبينهما تعاطف، قسم البلاغة والنقد.
أحد الشباب لديه سؤال، بقي لدينا يا دكتور أقل من الحقيقة 10 دقائق بكثير، هل لدينا وقت أن نقرأ شيء أو أننا نستعرض الأسئلة؟
لا بأس، ثم نبدأ حسب ما ترى مما مفيد، إن رأيت أن الاستعراض الأسئلة فيه جديد مفيد فلا بأس.
نبدأ إذن بالأسئلة التي وصلت إلينا مجددا. يقول رامز لاسمه بصفحة جديدة من المغرب، ما الهدف من علم البلاغة؟ أريد توضيح ذلك بشكل يعني مبسط وواضح لدى المشاهد الكريم.
الهدف من علم البلاغة أساسا هو التعرف على النص العربي، التعرف على دلالاته وثرائه وأيضا تصويراته وظلاله. وكما ذكرنا إن في البلاغة كانت ذوقية عند العرب، فلما شدهم القرآن الحكيم بإعجازه وبلاغته ودقيق نظمه انبروا وأقبلوا عليه يتعرفون على دقائق ومظاهر هذا الإعجاز، فكان التأليف البلاغي. إذن علم البلاغة إن صح التعبير هي مفتاح النص العربي، مفتاح النص العربي من حيث تذوقه واستنطاقه واستنباط الدلالات اللغوية منه، سواء في تشبيهاته أو استعاراته أو كناياته أو في تأكيداته أو في قسمه أو تعجبه.
كذلك دلالاته يا دكتور من حيث الأمر،
نعم،
الوجوب،
نعم، نعم،
والنهي للتحريم وغيرها،
نعم،
من هذه تعلق بالشق.
لا شك دلالات الاستنباط، كما نعلم أن الكلام قسمان، خبر وإنشاء، سمعنا، نعم، كما سيأتي معنا، والإنشاء أيضا ضربان، طلبي وغير طلبي، والطلبي منه الأمر والنهي، والنهي الأصل فيه الوجوب لكن قد ينتقل إلى الإباحة، نعم، أو إلى التهديد أو إلى الندب أو إلى غير ذلك بحسب الدلالة وبحسب المقام وبحسب الحال التي سيق أو ورد الأمر في حقها. فعلم البلاغة حقيقة هو المنظار أو الكشاف للنص العربي بشكل عام، ولا يستغني عنه مفسر ولا شارح الحديث ولا أيضا ناظر في النص الشعري أو النثري العربي أبدا، لأن النحو لا شك أنه يقيم الجملة ويصححها، لكن البلاغة وعلومها الثلاثة، المعاني والبيان والبديع، تشرح النص إن صح تعبير، وتلقي وتبحث وتجعل الباحث يلتقط الدرر والروائع في النص نفسه ويتبصره، أشبه بالكشاف. النص عندك مغلق، وإذا سلطت عليه ضوء البلاغة وكشافاتها من معان أو بيان أو بديع تجلى لك أو أظهر درره ولمعه ودقائقه ولطائفه، وصرت تتذوق ذلك النص العربي، وعلى قدر ما فيه من مخزون بلاغي تستمتع بكشافك البلاغي، وعلى قدر افتقاره وكذا أو تصحيحه يظهر لك أيضا فقره أو ضعفه من خلال الزوايا أو المعايير البلاغية التي تفعلها أو تنظر من خلالها في ذلك النص.
وهذا يا دكتور يعني يعطي الإنسان عندما يقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى نورا وجلاء في صحيح. قلبه، ويبدأ يفهم هذا الكتاب العجيب صحيح. الذي أعجز الكل الحقيقة.
لا شك، ولذلك أنا ذكرت الآية الحكيمة، آية عظيمة، آية صاد، كتاب أنزلناه إليك مبارك لأي غرض، يدبروا آياته بأي صورة، عن طريق لغة العرب وبلاغة العرب، نعم، يدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فالغرض من إنزال هذا القرآن الحكيم التدبر والتفكر، التدبر والتفكر والتذكر. كيف نتدبره إلا بلغة العرب؟ ما قمة بيانها، ما ذروة سنامها؟ هي البلاغة،
نعم،
قمة بيان العربية وذروة سنامها هي البلاغة بعلومها الثلاثة، المعاني والبيان والبديع.
نعم دكتور، نريد أن نبين للمشاهد الكريم أنه لن يكون زمخشريا من أول يوم أو من ثاني يوم ولا من أول أسبوع، يحتاج الإنسان إلى أن يجلس فترات طويلة حتى يبدأ يتذوق كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أو غيرها من النصوص الأدبية.
كلامك صحيح وجميل. فالطالب البلاغة لا يتوقع أنه في يوم ليلة أو بعد انتهاء الدروس أو كذا مثل ما تفضلت سيكون زمخشريا أو جاحظيا أو كذا، كلا، وإنما تحتاج المسألة تضلع ومران ودربة، وقبل ذلك حفظ التنزيل. عن حقيقة أنا بهذه المناسبة أنصح الإخوة والأخوات جميعا، أنصح أيضا الإخوة والأخوات أولياء الأمور من تحتهم من البنين والبنات، أن يوجهوا أبنائهم إلى حفظ كلام الله عز وجل، وإلى تسجيل أبنائهم في دور تحفيظ القرآن والجمعيات أو مدارس تحفيظ القرآن، أو العناية بتحفيظهم كلام الله عز وجل، لأن حفظ كلام الله عز وجل فيه فوائد عظيمة جدا، فهو قمة البلاغة والبيان. هذا أمر. الأمر الثاني أن حافظ كلام الله عز وجل تسيل قريحته وحافظته وتنطلق، فهي لما سوى القرآن الكريم أحفظ من قواعد ومتون وعلوم، فإذا نشطت الحافظة وسيلت هذا الحافظ عن طريق كلام الله عز وجل، فلامست هذا الحافظ بركة القرآن الكريم، سالت حافظته وتدفقت، ثم إنه يضرب لسانه وتفصح عربيته، لأن أستاذ التجويد سيقوم لسانه، سيجعل الإنسان ناطقا بصحة الكلمة من حيث مخارج الحروف ومخارج الكلمات والإدغامات والإظهارات والإنقلابات وغير ذلك، فهنا يجود العربية، فإذا جود العربية من خلال كلام الله عز وجل سيجود نطقها عندما يتكلم بها نثرا أو شعرا. ولذلك بركة القرآن الكريم، ولهذا تجد أن أنبه العلماء وأفضلهم من كان حافظا، ولهذا أول ما يترجم للشيخ أو للشيخ الحافظ بن كثير، الحافظ بن حجر، الحافظ لأي شيء لكذا. ولذلك يخطئ بعض التربويين عندما يأتي ويقف أمام طلاب أو طالبات يقول لا تحفظوا، لا تكونوا ببغاوات، لا هذا خطأ كبير جدا. إنما الحفظ، إنما العلم بالحفظ والفهم، نعم، لكن الحفظ يزود ذاكرة الحافظ بثروة لغوية هائلة وبأسلوب بياني مشرق وبلغة عالية جدا،
وهذا يثبت علميا يا دكتور كذلك.
نعم
يثبت علميا،
يستطيع أن يوظفها في المقامات المتعددة. ولهذا فإنني أنصح الجميع بأن يحفظوا كلام الله عز وجل، وأن يطيلوا النظر في أساليب تعبيره ودقائقه، وأن ينظروا أيضا في كتب التفسير التي تعينهم على فهم دقائقه والوصول إلى لطائفه.
أحسن الله إليك يا شيخ، وبارك الله فيك وفي علمك، ونفعك بك الإسلام والمسلمين. نصل وإياكم يا دكتور إلى نهاية هذا الدرس إن شاء الله، نكمل في الأسبوع القادم. أيها الأخوة المشاهدون، أريد أن أذكركم بمجموعة أشياء حول هذا الدرس أو الدرس القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. الأمر الأول هو أن هذا الدرس يعاد كل يوم خميس إن شاء الله، أي في اليوم التالي بعد صلاة الفجر كما نبهتكم على ذلك. كذلك بإمكانكم أن تدخلوا على شبكة العنكبوتية لتروا هذا النص المسجل الصوتي، ثم يكون مكتوبا على الشبكة العنكبوتية بإذن الله سبحانه وتعالى، لتزيدوا من الاستفادة ولتكملوا ما نقص منكم. نتمنى لكم بإذن الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد. إلى الحلقة القادمة بإذن الله عز وجل، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.